السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، ورسائل جديدة نقرأها في القرآن الكريم، في السنة المطهرة، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، في تاريخنا الطويل وفي واقعنا الذي نعيش فيه. أنا الحقيقة ربنا أكرمني الأسبوع اللي فات بعمرة، ورجعت الحقيقة بعد ترك الأحداث في مصر وترك الأحداث في العالم العربي بشكل كبير والانخراط في أمور العمرة. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا جميعا أن نقضي مثل هذه الرحلات الطيبة الطاهرة، وأن يكتب العمرة لكل المحبين والمشتاقين لها في مشارق الأرض ومغاربها، ونشوف دايما كده الكعبة مشرفة وزوارها كتير وزوارها مشتاقين وزوارها متخلصين من ذنوبهم ومن آثامهم ومن معصيهم وراجعين لبلادهم بقلوب طاهرة وقلوب نظيفة. رجعت من العمر الحياة، لقيت الأوضاع زي ما انتم شايفين وزي ما انتم سمعين، والإعلام زي ما هو بيتكلم في 10,000 قضية كلها تؤلم المسلمين وكلها يعني تسبب الحرج والضيق في نفوس الكثير من المخلصين ومحبين لهذه الأمة الكريمة. مشاكل لا حصر لها، مشاكل في أثيوبيا، موضوع سد الألفية أو سد النهضة، مشاكل في سوريا، سقوط القصير أو القصير ومشاكل حزب الله في دخوله السافر في حربه ضد إخواننا في سوريا، مشاكل في فلسطين ومسيرة القدس العالمية ومخاوف كبيرة تتهدد المسجد الأقصى وغزة، ومشاكل مع بين حماس وبين فتح، مشاكل في داخل البلد طبعا، وما يقال عن التمرد وما يقال عن 30 يونيو ومظاهرات ومحاولة إسقاط الرئيس المنتخب والقيام ضد الشرعية ومحاولة إلغاء ما كنا يعني نحرص على تحقيقه منذ سنوات طويلة جدا، بل عقود طويلة جدا مرت بالأمة. يعني مشاكل في كل اتجاه. لو أنا قعدت، مشاكل في تركيا طبعا كلكم سمعين اللي بيحصل، مظاهرات اللي على أردوغان والتحزبات الكبيرة اللي ضده في هذه الفترة، في كل جزئية من الجزئيات بتلاقي مشكلة من المشاكل. احنا نفسنا نستكين، يعني نفسنا السكينة تنزل في قلوبنا، نفسنا اننا نستريح من هذه الاوضاع ونبتدي نعيش حياة لطيفة راقية هادئة ممتعة، نفسنا نعيش بهذه الصورة، نفسنا ربنا يدينا مغانم كثيرة، نفسنا نحقق نجاحات في مجالات شتى، نفسنا. ما الطريق؟ ازاي امشي عشان اوصل لهذه الراحة النفسية، لهذه السكينة والهدوء؟ ازاي امشي لنصر للأمة؟ ازاي امشي لنتائج ممكن تكون لها ثقل على الارض وتغير من تاريخ الدنيا كلها؟ ازاي احفظ لهذه الأمة كرامتها؟ ازاي اطبق الشريعة الاسلامية واعز كلمة الدين؟ ازاي؟ امور كثيرة جدا. تعالوا بينا ناخد بعض الرسائل من القرآن الكريم. احنا عندنا مشاكل اتغيرت في حياتنا ما خدناش بالنا منها، كانت هي اصل تأخر رؤية هذه السكينة في حياتنا ورؤية هذه الفتوحات والنصر الذي نتمناه لأمتنا. تعالوا نشوف الكتاب القرآن الكريم كيف وصف فيه ربنا عز وجل حال التغيير الذي غير به قوما من حالة اضطراب الى حالة سكينة، من حالة ضعف الى حالة قوة، من حالة شتات الى حالة قيادة للأرض كلها. شوف القرآن الكريم وهو بين أيدينا، احنا بنراجع وبناخد رسائل جميلة النهاردة منه، وده كان منهجه صلى الله عليه وسلم. لما كان تحصل أزمة من الأزمات كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام فترق الأفئدة وتحن النفوس وتفهم العقول كيف يمكن أن تتعامل مع القضية. احنا للأسف الشديد في أزمتنا هذه وضعنا الكتاب وراء ظهورنا، ووضعنا سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وراء ظهورنا، وبالتالي افتقدنا للنور الذي يمكن أن نتبين به معالم الطريق الصحيح الذي يأخذنا بإذن الله إلى راحة الدنيا وإلى سعادة الآخرة. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ده اللي بندور عليه، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما شاء الله، يعني تحققت لهم في هذه الآية السكينة التي نبحث عنها، حالة الاضطراب اللي احنا عايشينها والحيرة والقلق الشديد ومتابعة الأخبار يمينا وشمالا وحالة الهلع التي تراها في الشعب، هذه كله يزال بهذه الآية. نزلت السكينة كما قال ربنا عز وجل، مش بس كده لا، وأعطاهم الفتح وفتحا وأثابهم فتحا قريبا. إذن تحقق فتح للمسلمين. طب نكمل قراءة الآيات، جميلة جدا. قال ومغانم كثيرة يأخذونها، مش بس الفتح القريب لا، ومغانم كثيرة يأخذونها، والمغانم دي أرباح مادية، مش الناس عايزة الاقتصاد يتحسن وعايزة الدولار سعره ينزل واليورو سعره ينزل وعايزة السولار يتوفر وعايزة وعايزة عايزة أمور كتير، عايزة دخولنا ترتفع، عايزة مستوى رفاهيتنا يزيد، عايز هذه مغانم، هذه أمور الدنيا يعد ربنا عز وجل أنها ستؤتى للمسلمين في بعض الحالات. ما هي هذه الحالات؟ الآية بتوضح، يقول ووعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وإيه اللي جاية جميلة قوي، وكف أيدي الناس عنكم. الناس اللي متجمعة عشان تحاربكم ربنا سبحانه وتعالى كفهم عنكم، لم تكفهم أنتم، ولكن هو سبحانه وتعالى الذي كف أيدي الناس عنكم، التحزبات والفرق والتجمعات والأموال اللي بتصرف وبلطجة وقلة الأدب، كل هذه التجمعات كبيرة جدا تريد أن تغير على الجماعة المؤمنة، تريد أن تغير على التيار الإسلامي، على الاتجاه النظيف في البلد، على كذا على كذا، عايزة تفعل هذا. ربنا سبحانه وتعالى عنده القدرة أن يكف هؤلاء، الكون كونه والملك ملكه سبحانه وتعالى، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. طبعا الآيات نزلت بعد الصلح الحديبية، ونزل كل كلمة من دولت لها معنى معين، لكن الإجمال المعنى الإجمالي إن هذه الأشياء كلها ممكن تتحقق للمسلم، يتحقق له السكينة في قلبه في الدنيا، يعيش مطمئن مستريح، ويرى أثار النصر الكبير والفتح العظيم، ويحقق المغانم التي يريدها، وتكثر أمواله ويعلو اقتصاده وتعز دولته ويعظم شأنه في الدنيا. كل ده أصله إيه؟ كل ده أصله إيه؟ أعمل إيه عشان أوصل لكل الجمال ده كله؟ شوف الآيات أولها كان بيقول إيه؟ يقول رب العالمين سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هذا بيت القصيد، هذه النقطة اللي أنا النهاردة هكلمكم عنها في الحلقة. فعلم ما في قلوبهم، عندما اطلع الله عز وجل على قلوب هؤلاء فوجد فيها الصدق، ووجد فيها الإيمان، ووجد فيها الإخلاص، وجد فيها التوجه إليه، وجد فيها الخوف من ناره، الرغبة في جنته، وجد فيها الرغبة الحقيقية في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد فيها التجرد الكامل لله عز وجل، وجد فيها الزهد في الدنيا، البعد عن المطامع الخاصة، البعد عن المصالح الذاتية لكل إنسان، اطلع على كل هذا، هذا كل شيء قلبي لا يرى إلا الله عز وجل. عندما تحقق هذا وتحقق من فلان وفلان 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 فعلم ما في قلوبهم، الجماعة المؤمنة مش واحد ولا اتنين، الجماعة المؤمنة اتصفت بهذه الصفة، صار هذا أمرا ملازما لهذه الجماعة المؤمنة أن قلوبها نظيفة ومتصلة بالله عز وجل، عندها تحققت كل هذه المنافع، نزلت السكينة وحدث الفتح وتحققت المغانم وأشياء كثيرة جدا إحنا كلنا نتمنى لأمتنا ونتمنى لمجتمعنا ونتمنى لنفسنا. كل ده حصل لما ربنا سبحانه وتعالى اطلع على القلب فوجد فيه ما يريد سبحانه وتعالى. إذن المشكلة الرئيسية يا إخواننا إن إحنا قلوبنا اتغيرت، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيورينا مثل هذه الأزمات التي نمر بها، دي مشكلة خطيرة جدا، مفروض إننا نعطيها من الاهتمام ما يوازي حجمها، حجمها كما تبين لنا في الآيات، حجمها راحة في الدنيا وراحة في الآخرة، حجمها منافع تتحقق في الدنيا ولكن الله عز وجل يعلم صدق ما في قلبك. مش هنعرف نضحك على ربنا سبحانه وتعالى، هو يطلع على قلوبنا. إذا أردت حقيقة أن تخرج من أزمتك فعليك بالارتباط الوثيق بالله عز وجل. إحنا في أزماتنا على فكرة بنرتبط بربنا سبحانه وتعالى، وده مش المسلمين بس، ده عامة الناس كما ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم في أكثر من موضع. الناس بشكل عام في الأزمات ترتبط به سبحانه وتعالى. عشان كده إحنا قلوبنا من سنتين أيام بداية الثورة كانت أفضل من قلوبنا دلوقتي، لأننا كنا في أزمة حقيقية، كنا في مشكلة كبيرة، وكنا بنتمنى أن يزول عنا هذا النظام الفاجر الذي حكم البلاد بالسياط وبالسرقات وبالفساد وبالرشاوة وبالعمالة للغرب وللشرق ولليهود ولغيرهم. هذه المفاسد كلها الحمد لله ربنا أكرمنا وأرانا الآيات ولتكون آية للمؤمنين، ففعل هذه الآيات. قلوبنا عندها كانت متعلقة به سبحانه وتعالى، قلوبنا في هذه الأزمة كانت فعلا رقيقة وفعلا قريبة من الله عز وجل، فعلا خاشعة ترفع إيدك بالدعاء تشعر أنه لا تملك من أمرك شيئا إلا أن يشاء الله عز وجل، وعندك تجرد كامل في هذا الموضوع، وقد سلبت الأسباب من يديك. ما عندنا قدرة نواجه الدبابات ولا نواجه الأسلحة النارية ولا نواجه البلطجية بالأعداد الكبيرة ولا نواجه المخابرات ولا نواجه كده، نلجأ إلى الله عز وجل، نرفع أيدينا. كنا والله واقفين في ناية التحرير نرفع أيدينا بالدعاء، وكان المطر ينزل خفيف لطيف يقولين ربنا سبحانه وتعالى احنا معاكم، ربنا سبحانه وتعالى معاكم ويؤيدكم وينصركم، هذا يطمئن القلوب. احنا في غاية الاطمئنان مع ان الظروف صعبة جدا، للسكينة التي نزلت في القلوب في ذلك الوقت لانها كانت فعلا متعلقة بالله عز وجل. وعندما تغيرت الاوضاع واستقرت الامور، الكثير يعتمد على قوته ويعتمد على عدده ويعتمد على خطته ويعتمد على عقله ويعتمد على ترتيبه وتخطيطه. اذا اعتمدنا على هذه الامور وزال حبنا وتمسكنا برعاية قلوبنا وحماية قلوبنا من الانحراف يمينا وشمالا، خلاص القضية انتهت وتبدأ الأمور تنسحب من تحت ايدينا، ونشعر بالألم والحزن والقلق والهلع، الشيء اللي انتوا شايفينه بينتشر الآن في الأمة الإسلامية للأسف الشديد. ربنا بيقول في القرآن الكريم، وبرضو تعالوا ناخد تصور جميل جدا جدا لحالة المسلم أو حالة الإنسان بشكل عام كما وصف ربنا عز وجل، يقول في كتابه الكريم: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا موقف يصوره رب العالمين سبحانه وتعالى. موقف ده على فكرة موجود في القرآن الكريم في أكثر من موضع بالصيغ مختلفة. موقف مجموعة ركبت سفينة ونزلت في البحر فأحاط بها الموج من كل مكان. في الأول كانت الأمور هادية، ما كناش واخدين بالنا أن في مشكلة، لكن فجأة حوصرت السفينة بالأمواج الهائلة وبالرياح الشديدة وصارت السفينة على مقربة من الهلكة. في هذه اللحظة رفع الناس جميعا أكفهم إلى السماء ودعوا الله عز وجل كما وصف ربنا عز وجل في القرآن الكريم مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه. نعدي بس من الموقف ده، يا رب زيل هذا الحاكم في هذا الوقت، وبعد كده أنا عبدك وأنا ماشي في طريقك وأنا أطبق كتابك وأطبق شرعك واتبع نبيك صلى الله عليه وسلم وعيش حياة المسلمين المخلصين. يا رب خرجنا من أزمة كذا وأزمة كذا، مر بينا كتير قوي في الفترة اللي فاتت ديت، فقلنا هذا الكلام: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الشكر أن تسير على منهجه سبحانه وتعالى. الشكر ليس باللسان فقط، الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، كل ذرة في كيانك. الشكر أن تمشي في طريقه سبحانه وتعالى، الطريق المستقيم، لا تتبع أهل الشرق ولا أهل الغرب. الشكر أن تعلن أنك له تابع سبحانه وتعالى وأنك له مخلص وأنك على منهجه. هكذا ما تعلق أحلامك على أهل الشرق ولا أهل الغرب، لا على امريكا ولا على ايران ولا على غيرها من دول الارض كلها، انا متمسك بقراني وسنه نبي صلى الله عليه وسلم، واعلم علما يقينيا انني ما دمت متمسكا بهما فان الله عز وجل لن يضلني ابدا. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، لا هيضرك يهود ولا هيضرك شيعه ولا هيضرك شرق ولا غرب ولا اي حد في الدنيا، داخليا وخارجيا امورك كلها مستقره ما دمت متمسكا بالكتاب والسنه. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي كما يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا القران الكريم يحكي هذا الموقف، ان ناس اتزنقت في مشكله كبيره جدا فرفعت اكفها الى السماء لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم، شوف الايات، فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. الناس نسيت انها كانت مرتبطه بربنا سبحانه وتعالى، عاشت حياتها زي ما هي عايزه، اختياراتها صارت نابعه من عقولها ليست نابعه من كتاب ربنا عز وجل. ما تراه اصوب تفعله ولا تنظر في كتاب ولا في سنه. فاذا هم يبغون في الارض بغير الحق، يا ايها الناس هتضروا مين بهذا الفعل؟ يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. بعد هذه الايات ربنا سبحانه وتعالى وضع ايدينا على سر المشكله. ايه اللي بيخلي الناس تنسى؟ وايه اللي بيخلي الناس تخرج من الازمه وهي في غايه الخشوع، وبعدها بيومين ثلاثه يخرج كل الخشوع من القلب وتصبح في غايه الغلظه وفي غايه الجفوه لكتاب الله عز وجل ولسنه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ذكر ربنا مباشره بعد هذه الايه، قال انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن أصل المشكلة هي موضوع الدنيا ده. إنما مثل الحياة الدنيا، ذكر أمر الدنيا الذي غير القلوب يا إخواني، هو أمر الدنيا والذي يعيد لنا مجدنا وقوتنا وسطوتنا وعزنا وقيادتنا للأرض جميعا، يعيد لنا استقرارنا في بلادنا، يعيد لنا وحدتنا مع إخواننا داخليا وخارجيا، يعيد لنا سكينتنا في قلوبنا. اللي يرجع لنا ده كله أننا نصلح قلوبنا ونزهد في هذه الدنيا. الدنيا هي اللي أفسدت هذا القلب، المناصب اللي توزعت هنا يمين وشمال والأطماع اللي ظهرت عند الناس وكل واحد عايز يتراضى بكرسي ويتراضى بوزارة ويتراضى بمحافظة ويتراضى بمنصب معين، وده زعلان وده زعلان وده زعلان. تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. تفتكروش ان الناس اللي عايزين يعملوا تمرد وعايزين يعملوا ثورات وعايزين يعملوا مسيرات واسقاط انهم راغبين في إصلاح البلد أو في خير الناس؟ أبدا والله، كل القضية قضية دنيا، كرسي عايزين، مش هنقعد نصبر كمان 3 سنين لما تخلص فترة الدكتور ونعمل انتخابات جديدة، لا خليها بسرعة، عايزين ناخد حتة من الدنيا قبل ما الدنيا تروح مننا. ومحدش ضامن عمره، هم بالذات إن كلهم ما شاء الله أعمار كبيرة، فكل واحد عايز بسرعة يلحق حاجة من الدنيا قبل ما يموت. هذا حال الناس. في حال الأزمات كانت القصة مختلفة عن كده، وكنا ممكن نوحد بعضنا، وكنا ممكن نلاقي أهل الشرق بيقعدوا مع أهل الغرب والإسلاميين مع غيرهم، لأن كلنا مزنوقين وكلنا عندنا مشكلة، فكل الناس متجمعة وكل الناس بتقول يا رب، وكل الناس ماسكة السبحة وعمالة تسبح وتذكر الله ما شاء الله، مشايخ كله. وعند ما اتحلت المشكلة كل الناس بدأت في الصراع وفي اللي أنتم شايفينه، يعني الوضع المأساوي اللي بتمر به البلاد حقيقة، ولا أقول مصر فقط ولكن العالم كله، اللي بندفع ثمنه في سوريا وبندفع ثمنه في السودان وبندفع ثمنه في الصومال، ينفع تعملوا في مصر، ينفع في تركيا، في كل مكان مشكلة في القلب تحتاج أن تحل. أنا متأثر للغاية أن كتير جدا جدا من مشايخنا ومن علمائنا تركوا إصلاح القلوب وبدأوا يتكلمون في هذه الأمور. بالعكس ده كلامهم للأسف الشديد خرج يعبر عن يعني مشاكل كبيرة للغاية في القلوب. القلوب محتاجة تتراجع تاني يا اخوانا. شفنا الناس اللي بيقولوا كلمات ما يستقيم ان تقال من فم عالم تكلموا بيها على الاوضاع اللي في البلد سياسيا، تكلموا فيها على توزيع الكراسي والمناصب والاماكن، ويتكلموا فيها على يعني انا استحي حقيقة، انا محضر كذا مثال والله، بس انا ما استطيع ان انا اذكر هذه الامثلة لكلام سمعته من مشايخ اجلاء وعلماء كبار بيتكلموا على امور وينتقدوا فيها انتقادات ما يستقيم ان تأتي على ألسنتهم الا اذا دخلت الدنيا في قلوبهم. فلا بد من اخراج هذه الدنيا، ننشغل باصلاح هذا القلب. وفي عملية سياسية شغالة، وعملية اقتصادية شغالة، وعملية طبية وزراعية وهندسية، البلد شغالة زي ما هي شغالة، لكن قلبنا لازم نراجعه. عندما يعلم الله عز وجل في قلوبنا هذا الخير كل شيء هيتصلح، لساننا هيتصلح، جوارحنا هتتصلح، عقولنا هتنضف وتعرف تفكر صح، وكل البلد هتمشي في الاتجاه السليم. ده اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال ألا إن في الجسد مضغة، مضغة قطعة صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، شوف رجع القصة كلها في النهاية لموضوع القلب. إذا كان هذا القلب سليم، إذا صلح هذا القلب الجسد هيصلح، وتصلح المجتمعات، وتصلح الأمة، وتصلح الأرض بكاملها. إذا فسد هذا القلب فكل شيء بعد كده عليه السلام. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يخشع تمام الخشوع عندما يتكلم أو يدعو الله عز وجل بشيء خاص بقلبه صلى الله عليه وسلم. شوف الدعاء الجميل اللي علمه لنا صلى الله عليه وسلم، اللهم إني عبدك، احفظ هذا الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ينبغي لمن عرفه أن يتعلمه، تحفظه هذا الدعاء، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. انظر إلى هذه الحالة الخشوعية الكبيرة التي يتكلم بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. شوف هذا التوسل بأسماء الله عز وجل، وهذا التقرب من الله عز وجل، وهذا الخشوع الكامل من أول ما قال أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. هذا التصوير لهذه الحالة في النهاية عايز إيه؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أن تجعل القلب قصة القلب، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم استحضر كل هذه الحالة الخشوعية وطلبه في النهاية من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يغير قلبه، أن يحفظ قلبه، أن ينور قلبه بالقرآن الكريم، أن ينور صدره بالقرآن الكريم، أن يجعل القرآن ربيع القلب. القلوب يا إخواننا أحيانا بتموت. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. في ناس ميتة لا تذكر الله عز وجل، الناس اللي عامل القلق ده كله لا تذكر الله عز وجل حقيقة. لو ذكرت الله عز وجل لحظة في حياتها ما فعلت يعني 19 ما تفعل، لأنه ليس لله عز وجل. لكن انت وجهت لله ونظفت هذا القلب وعملت على تنظيفه بوسائل تنظيفية كبيرة شرحها لنا القرآن الكريم والسنة المطهرة، أولها قراءة هذا الكتاب القرآن الكريم. فرغ من عمرك ومن وقتك جزء تقرأ في القرآن الكريم وتسمع فيه الآيات الكريمات. في ناس غيرت سكة حياتها كلها لما سمعت القرآن الكريم. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه واحد من الناس اللي كانوا بيحاربوا الدعوة الإسلامية، محاربة كبيرة جدا جدا، مش عايز يسمع ولا كلمة من القرآن الكريم، علماني بلغة العصر المعاصر، مش عايز يسمع كلمات القرآن ولا يطبق منهجه في حياته ولا يعيش بيه ولا يتبع نبيه ولا أي حاجة، هو عايش حياة الدنيا وخلاص على كده. دي مرحلة من مراحل عمره رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام قابل مصعب بن عمير، قصة طويلة ولا مقدمات، لكن خلينا على هذا المشهد ونشوف هذه اللقطة عشان نعرف القلب إزاي ممكن يتغير بالقرآن، ولما القلب يتغير إيه اللي ممكن يعمله الإنسان. إحنا عايزين أمثلة سعد بن معاذ ديت، ده راجل هو محارب رجل قلبه غليظ، رجل عنده قسوة، عنده عنف، عنده صد عن سبيل الله، بيحارب المسلمين. فجي قاعد مع مصعب بن عمير، أسعد بن زرارة قال هذا الرجل له ما وراءه، اصدق كلها فيه. فمصعب بدأ يتكلم، الراجل داخل بمنتهى العنف بيقول له ايه، اسمع كلمات سعد بن معاذ رضي الله عنه قبل ما يسلم، وهو بيكلم مصعب بن عمير، وكان الكلام ده في المدينة المنورة، مصعب مش من اهل المدينة، مصعب عبداري من بني عبد الدار من مكة المكرمة، جاي زائر على المدينة المنورة. فبيقول له ايه، ان كانت لكما في انفسكما حاجة فرحلة من هذا المكان. بيكلم اسعد بن زرارة الخزرجي وبيكلم مصعب بن عمير اللي من قريش، بيقول لهم لو انتوا الاثنين عايزين تعيشوا امشوا من هنا، تهديد مباشر بالقتل. فان كانت لكما بانفسكما حاجة فرحلة من هذا المكان. فقال لو مصعب بن عمير، او تجلس فتسمع، انا عندي كلمتين هقولهم لك، او تجلس فتسمع، فان اعجبك الامر قبلته، وان كرهته كففنا عنك ما تكره. شوف الطريقة الدعوية المطلوبة في مثل هذه الظروف. انا بتكلم الكلام ده دلوقتي، واتمنى ان يكون سامعوا اللي ماسكين الامور في البلاد، وسامعوا المشايخ والعلماء، وسامعوا الدعاء، وسامعوا المتحركين من الشاب هنا وهناك. هو ده المنهج والله. هتحاول تتزاكى وتحاول تجيب يمين وشمال وتلف على الطريق عشان تجيب طرق قصيرة لما تريده، والله ما هتوصل، لن تصل الا بما وصل به الاولون. شوف طريقة مصعب بن عمير ديت، هي الطريقة اللي ممكن توصل المسلمين الى ما يريدون، الى السكينة والى الفتح القريب والى المغانم الكثيرة والى كل ما تتمنى في الدنيا والاخرة. او تجلس فتسمع، محتاجين نتكلم عندنا بهذه اللغة، مش نتكلم باللغة بتاعتهم الارضية الدنيوية المادية البحتة. نتكلم كل كلامنا في الخطة الخمسية، في الزراعة، في الصناعة، في الارض، الكلام ده كله مطلوب، بس مش هي دي لغة حوار الدعاء والعلماء واصحاب القضايا الكبرى. فقال او تجلس فتسمع، فان اعجبك الامر قبلته، وان كرهته كففنا عنك ما تكره. قال صدقت وانصفت، وجلس يستمع. اداله فرصة انه يتكلم، هيتكلم مصعب بن عمير دقيقتين ثلاثة، عشر دقايق. لما جلس سعد بن معاذ، جلس متكئا على حربته، يعني واحد جاهز للقتال هيمسك الحربة ويضربها مباشرة. ومع ذلك بدأ مصعب بن عمير في المنهج النبوي اللي تعلمه من سيد المرسلين في التعامل مع مثل هذه الظروف العنيفة. فماذا فعل مصعب بن عمير؟ ده ان شاء الله نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنشوف موقف من المواقف الجميلة جدا جدا في السيرة، احنا حافظين الموقف بس محتاجين نقف قدامه عشان نتعلم ازاي طريقة مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه في التغلب على حالة العنف الموجودة في البلد، في التغلب على مقاومة عنيفة بالرمح والتهديد والشتائم والصد عن سبيل الله من زعيم من الزعماء، واحد من الناس الكبار جدا جدا في مدينة منورة، سعد بن معاذ. ازاي يتغلب على كده؟ قال له اسمع، احنا محتاجين نتحاور، محتاجين نتكلم، هقولك كلمتين بسيط جدا، عجبوك خدهم، ما عجبوكش ارفضهم وخلاص على كده، بمنتهى البساطة. قال انصفت، فجلس متكئا على حربته يستمع. فقرأ عليه مصعب بن عمير القرآن، قرأ عليه القرآن بس. محتاج تكلم الناس بالقرآن، احنا ما عدناش بنكلم الناس بالقرآن الكريم. انا النهاردة كنت مستمتع جدا في الحلقة ديت وانا بقرأ معاكم صفحة من سورة الفتح وصفحة من سورة يونس. ياريت والله نعرف نفرق حلقات نقرأ فيها صفحات من القرآن الكريم مع تفسير بسيط، نقرأ فيها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومواقفه الجميلة، نقرأ مواقف مصعب بن عمير. واوا مش كل الكلام في المشاكل السياسية العنيفة والاضطرابات اللي موجودة في البلد، احنا بنصلح غلط، صلح القلب في البداية، كل شيء بعد كده يتصلح، واللي هيصلحه لك هو ربنا سبحانه وتعالى. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قرأ عليه القرآن. يقول أسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه وهو يصف هذا الموقف الجليل، سيدنا مصعب بن عمير بيقرأ القرآن وسعد بن معاذ قاعد قدامه متكئ على حربته، وشه غليظ جدا ومتحفز جدا وكان بيشتم من شوية وماسك الحربة في ايده جاهز. فجأة أسعد بن زرارة لقى وشه بيتغير، ملامح وشه بتتغير، قسمات الوجه تتغير، كيانه بدأ يتغير. قال أسعد بن زرارة: فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه في إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم. هو لسه ما قالش أي تعليق. سعد بن معاذ اتزلزل يا أخوانا بالقرآن الكريم. ما تقولوش إن الناس اللي موجودين دلوقتي غير سعد بن معاذ، وإن دي نوعيات ما تفهمش القرآن الكريم ولا ترتع ولا تهتم بسماعي. هو كان كده سعد بن معاذ برضه، ما كانش عايز يسمع القرآن الكريم ولا يسمع أهله كلهم القرآن الكريم، بالعكس كان واقف ماسك السيف وعايز يحارب، وكان متحفز أشد التحفز وعنده سلطان. بنتكلم على سعد بن معاذ زعيم الأوس في المدينة المنورة، يعني رجل له هيبة وله مكانة وله سطوة وله أتباع كثر، ومع ذلك لما سمع الكلمات الكلمات دخلت في قلبي. الحالة دي مش حالة فردية، مش حالة خاصة كده في السيرة النبوية قلناها، لا اتكررت كتير جدا جدا. لو وقت الحلقة يتسع احنا نذكر عشرات ومئات وآلاف الأمثلة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وهو يستمع القرآن الكريم. فقلبه اتغير يا اخوانا، لما قلبه اتغير قسمات وجهه تغيرت، ملامح وجهه تغيرت، كل شيء في جسمه اتغير. صلحت المضغة التي في الصدر، فصلح الفم وصلحت العين وصلح الوجه. شاف الكلام ده كله أسعد بن زرارة. لعرفنا الإسلام في وجهه في إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم. فتكلم سعد بن معاذ، فكانت أول كلماته: ما أحسن هذا الكلام، ما أحسن، أنا ما كنتش فاكر الموضوع كده، ما أحسن هذا الكلام، ما تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين. شوف ازاي الانتقالة 180 درجة من اقصى الشمال الى اقصى اليمين، هكذا في دقائق معدودات اقيمت الحجة بكلمات الله عز وجل. هذه الكلمات تدخل في القلوب يا اخوانا، هذا كلام الله عز وجل: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة ذلك بانهم قوم لا يعلمون. الناس متعرفش هذه المعلومات، ما تعرفش هذه الحلاوة في هذا الدين، ما تعرفش هذا الجمال في هذا المنطق الموجود في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. ارجعوا تاني كلموا الناس يا مشايخ ويا علماء ويا قادة ويا سياسيين، كلموا الناس بهذه اللغة، بلاش اللغة الأرضية المادية البحثة اللي بيتكلم بها كل أهل الدنيا، كل أهل المتاع الزائل هذا والحطام الفاني هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم له لغة مختلفة، الصحابة الكرام لهم لغة مختلفة، نرجع لهذه اللغة. إذا تحدثنا بها فتحت القلوب. والله لو تقعد ألف سنة تقنع الناس بخطتك الرائعة ومنهجك العظيم ومشروعك الكبير دون أن تفتح القلوب بهذا المفتاح، فلن تفتح القلوب أبدا، لأن كل واحد عنده مصالحه. هو عارف أن ما شاء الله مشروعك هنا رائع جدا، بس هو عنده مشروع تاني ومش عايز الخير يجي عن طريقك أنت، هيجي عن طريقه هو، مصالح دنيوية. أما إذا تغير قلبه كل شيء اتحل، كل شيء اتفتح، وقلبه مش هيتغير الا اذا قلبك انت كمان اتغير، الا اذا الناطق بالكلام كان صادقا. الذي حدث مع سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه من تغير القلب كانت نتيجة صدق النية والعزيمة والاخلاص في قلب مصعب بن عمير وفي قلب اسعد بن زرارة اللذين دعواه الى الاسلام. لما كان الصدق في القلب انتقل من هذا المكان الى هذا المكان. هي دي الحقيقة اللي عايزين نفهمها، وهي دي الطريقة الوحيدة اللي يمكن أن تستقر بها الأوضاع. ده مش كلام مشايخ وده مش كلام درويش يا إخوانا، ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، مواقف السيرة النبوية وكتاب ربي عز وجل. الرجل أسلم من لحظاته، قال: ما أحسن هذا الكلام، ما تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين؟ إزاي ممكن أدخل في الإسلام؟ قالوا له: والله تشهد شهادة الحق وتغتسل وتصلي ركعتين، الحمد لله بيت مسلم. فعل ذلك سعد بن معاذ ساعتها، لا رجع يستشير اهله، ولا رجع يستشير كبراء قومه، ولا رجع يستشير اصحابه، ولا عمل مجلس استشاري كبير جمع فيه الناس القريبة والبعيدة. ما درس اثار الموضوع المترتبة، اتغير قلبه في لحظة. اوعى تفتكروا الناس بعيدة عن كده، مهما كان زعيم من زعماء الاعراض والصد عن سبيل الله عز وجل، فقلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. المهم ان تتعاملوا بالطريقة السليمة، خاطبوا باللغة التي خاطب بها رسولنا صلى الله عليه وسلم الناس، لغة القرآن ولغة السنة المطهرة. دخل في الإسلام سعد بن معاذ، ماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ عاد إلى قومه إلى الأوس، جمعهم جميعا ثم قال: أي مكان لي فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، أحسن واحد فينا وأعظم واحد فينا. فقام فيهم خطيبا وقال: إن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر. صار الرجل داعية في لحظات قليلة، لم يكن مجرد مسلم دخل في الإسلام بإسلام سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لما أسلم وقال الكلمات هذه لقوم الناس، الجموع بتتأثر جدا بالقيادات الكبيرة الكاريزمية اللي زي سعد بن معاذ رضي الله عنه، وتكلم كلمتين الناس كلها ما شاء الله لا جت سألت ولا عرفت ولا قرأت القرآن الكريم ولا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شافته أصلا، عايشين في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه في مكة على بعد 500 كيلو. انت يا سعد بن معاذ في الطريق ده، احنا كلنا معاك ما شاء الله. هو في ناس كده إذا خاطبتها بالقرآن الكريم وفتحت قلوبها أتت بغيرها معها وتغيرت مسيرة التاريخ بكامله. لكن أصل الموضوع مش إنك تعمل معاه اتفاقية بيزنس تديله كرسي في مقابل كذا وتديله وضع اجتماعي معين في مقابل كذا، لا لا، الكلام ده كله ما بينفعش. الكلام ده كله بينهار عند أول اختلاف، وإحنا مجربين يا ما قعدنا يا ما قعدنا كحركة إسلامية وتيار إسلامي مع أهل الشرق والغرب من أصحاب المصالح، اختلافات أيديولوجية كبيرة، اتجاهات شيوعية، اتجاهات نصرية، اتجاهات علمانية، اتجاهات ليبرالية، تقعد مع قعدتين عشان مصالح معينة، تاني يوم يفك كل شيء ويحاربك ويقف قدامك وضدك. ليه؟ لأن المصالح اختلفت. الحل الصحيح انك تفتح قلبه بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما يمنعش انك تعمل أحلاف مع أهل الأرض كلها، بس دول مش رجالتك، رجالتك الحقيقيين هم اللي هيؤمنوا بالله عز وجل تجردا له اخلاصا له. ودي دورك انت انك تكلم الناس بهذه الطريقة وتعامل الناس بهذه الطريقة، لانك في النهاية لا تريد هذا التمكين الا لتعبد الله به، لا تريد هذا الاستقرار في الحكم والاستقرار في الوطن وفي الدولة الا لترضي به رب العالمين سبحانه وتعالى، مش عشان احقق مطامع ومنافع خاصة بي في الدنيا وتنتهي معايا وتموت معايا وخلصت على كده. لا، احنا عايزين في النهاية نعبد ربنا سبحانه وتعالى ونرضيه عشان في الاخر يجازينا الخير كله، يجازينا بالجنة. فكان هو ده الطريق. اسلمت قبيلة الاوس كلها ما شاء الله، دخلت في الاسلام في لحظة واحدة باسلام سعد بن معاذ، تغيرت احوال المدينة المنورة، صارت المدينة الان مؤهلة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة بعد إسلام سعد بن معاذ وبعد بيعة العقبة الثانية، وأقيمت الدولة الإسلامية على أكتاف هؤلاء. إيه سر القصة كلها؟ سر القصة كلها كلمات من القرآن الكريم قرأت على قلب سعد بن معاذ. بس يا أخوانا، حل بقى الموضوع بتاعك دلوقتي، تعال حل مشكلتك في سد أثيوبيا، تعال حل مشكلتك في الخلاف ما بين الإسلاميين جوه البلد، تعال حل مشكلتك في سوريا، تعال حل مشكلتك في فلسطين، حل مشكلتك في الاقتصاد، حل مشكلتك في كذا، أن تصلح قلوب العباد. فإذا أصلحت قلوب العباد بهذا القرآن الكريم وبهذه السنة المطهرة وبهذا المنهج الإسلامي العظيم، كل مشاكلك هتتحل. ما بقولكش إن ده سحر ولا ده شيء غريب، لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحل هذه المشاكل بإرادته وبنفسه سبحانه وتعالى، ويهديك الى الطريق المستقيم. مصعب بن عمير عندما كان يتكلم مع سعد بن معاذ لم يكن يفكر فيما وراءه، وما كانش بيفكر ان في هجرة هتيجي من مكة الى المدينة بعد اسلام هذا الرجل، وما كانش فاهم ان بعد سنة او سنتين او ثلاثة هتيجي غزوة بدر نتيجة هذا الاتفاق اللي حصل، وان معظم اهل بدر هيكونوا من الانصار من الاوس والخزرج، الناس اللي اسلمت دلوقتي على ايديه في الموقف ده. كل التداعيات الكبرى والفتوح العظيمة والانتصارات المجيدة والحالة الاستقرارية للمسلمين ونجاة المسلمين من الكرب الذي كانوا يعيشون في مكة، وما كانش في دماغ مصعب بن عمير انما كان يؤدي رسالة ربه فقط يصلح القلوب رضي الله عنه وارضاه. بيتكلم بالقرآن الكريم كلام هادي جدا لطيف جدا، ما في تعصب، ما في عصبية، ما في تشنج، ما في اي شيء من الاشياء التي نراها عند كثير من الناس. بمنتهى الهدوء شرح الكلمات بتاعته واتفتح القلب، اتغيرت الدنيا كلها. هو ده المنهج اللي عايزينه يا اخوانا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما على هذه الطريقة، وكان يراعي قضية الدنيا دي، عارف ان الدنيا هي التي تفسد القلوب، فدايما لازم يدي درس في هذا الموضوع، ولازم يحذر اوعى الدنيا تغريك، اوعى المنصب والكرسي والفلوس والوضع الاجتماعي ويغريك. يجي حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه بعد ان اسلم فتح مكة وبعد فتح حنين، كثرة الاموال ورسائل الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله معاه اموال كثيرة جدا، عمال يوزع، بيدي ده 100 من الابل وده 100 من الابل وده 50 من الشياة وده ذهب وده فضة. الراجل عينيه جت على الفلوس وعايز ياخد حتة، قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع كل الفلوس وانا قاعد اتفرج، فعايز اطلب حاجة. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اعطني، مد ايديه عايز حاجة. مع ان حكيم بن حزام رضي الله عنه قبل ان يسلم كان من اشراف مكة، وراجل عريق في الشرف وعنده اموال كثيرة وله هيبة وسطوة وكلمة، لكن لما لقى الاموال الناس كلها بتضعف قدام الاموال، فلما لقى الاموال بتوزع قال له يا رسول الله اعطني، مد ايديه يا رسول الله اعطني. فأعطاه صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، قال له خد. ما كان يتمسك بالدنيا صلى الله عليه وسلم، ما كان يحارب هذه الغزوات ولا يتحرك هذه الحركة ولا يدعو الناس حتى يحصل الأموال أبدا، والله ما كانت في قلبي مثقال ذرة بالمرة، ليست الدنيا في قلبي تماما صلى الله عليه وسلم. فعايز فلوس خد يا عم فلوس، احنا ما جمعنا كل هذا لأجل كنزه ولكن لإنفاقه في سبيل الله عز وجل. فأعطاه 100 من الإبل، فلما شاف نفسه معاه 100 من الابل، تعرفين 100 من الابل في زمان ده يعني ايه؟ يعني تقريبا زي 100 سيارة في زماننا دلوقتي. الابل هي الشيء العظيم جدا عند العرب اللي بينتقل بيه في حياته كلها. كتير جدا من العرب ما كانش عنده اصلا ولا ابل واحد. فمرة واحدة ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة جعلت ديته او فديته 100 من الابل. اللي يجيب راس محمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا هو ليه 100 من الابل. شوف هذا القدر، مع ان الموضوع خطير جدا لكن الكفار قيموا الموضوع بكده. فالرسول صلى الله عليه وسلم في لحظه يديله 100 من الابل. فلما راجل خد الرقم، الرقم اذهله، اخرجه عن شعوره، قال له يا رسول الله، قال بلى، قال اعطني تاني، اطلب تاني، قام مديله 100 تانية كده، مديله 100 تانية، يا رسول الله اعطني ثالث. فاعطاهم 100 من الابل الثالثه، فاخذ 300 في لحظه واحده. ثم قال له صلى الله عليه وسلم، لا، ان قلبه ده متغير تماما، قلبه ده بعيد، قلبه ده متمسك بالدنيا، قلبه ده في خطوره عليه مستقبلا كبيره جدا جدا، وان كان حديث الاسلام لكن لازم يديله الدرس واضح. قال يا حكيم، ان الدنيا حلوه خضره، الدنيا هذه انا مقدر فتنتك اللي انت مريت بيها ومقدر طلبك اللي انت بتطلبه. قال فمن اخذها باستشراف نفس، فمن اخذها بسخاوة نفس بورك له فيها. اللي ياخدها بنفس مترفعة سخاوة نفس، ما يزلش نفسه، ما يمدش ايديه لده ولا لده ولا لده، حتى لو كان لرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ما تمدش ايديك، الخير سيأتيك والرزق سيأتيك. لو ربنا كاتب لك كرسي او ملك هتاخده، يؤتي الملك من يشاء. لو كاتب لك رزق مال هتاخده، لو كاتب لك صحة هتاخدها، لو كاتب لك ولد هتاخده. كل شيء كتبه لك لا يمكن بحال من الأحوال أن يضيع منك. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وفي الآيات القرآنية ما أكثره. فقال له من أخذها بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذها باستشراف نفس، ذل نفسه وأهان نفسه وقعد يطلب، يقول لك كل حاجة هتاخدوها، طب ادونا حتة، طب ادونا حاجة، طب كذا. اللي بتسمعوه دلوقتي كلام قبيح للغاية وسمج للغاية وسيء للغاية، عيب نوصل لهذا المستوى، ومن أخذ باستشراق نفس لم يبارك له فيه، يأخذ ويضيع منه على طول، لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يقعد كل مهما اديت له عمره ما يرضى أبدا. ودي رسالة بقولها للرئيس، وبقولها للرئيس الوزراء، بقولها للوزراء، لو انت بتكلم الناس بمنطق المادة فقط وبتعرض عليهم المناصب فقط دون ان تحرص على تغيير القلوب بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، لن ترضيهم مطلقا، لانهم كالذين يأكلون ولا يشبعون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هيفضل طول شوية عايز اكتر ان شاء الله، حتى في الاخر خليته رئيس وزراء وعايز يبقى رئيس، عايز الاخر، ولما يبقى رئيس عايز يتوسع وعايز امبراطورية. وشوف الدنيا، هي الدنيا كلها كده، كل اهل الارض كده الا من رحم الله عز وجل. فالناس طمعانة في الدنيا وعايزة، مهما تحاول ترضيهم لا يمكن ابدا ابدا هيرضوا عنك الا ان تغير قلوبهم. نعم، تغيير القلوب بيد الله عز وجل، القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن، لك له وسائل وله طرق، مش الطرق بتاعته الاموال والمناصب. الطرق بتاعته زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اداله الاموال والمناصب، لكن اداله الدرس معاها وغير قلبه. الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم وقعت في قلب حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه، كلمات اثرت. يا اخوانا الناس فيها خير، هذا راجل قاعد يحارب الاسلام والمسلمين اكتر من 21 سنه، كلام ده في سنة 8 من الهجرة، عندنا 13 سنة في مكة يسمع القرآن ما يأمنش، و8 سنين في المدينة المنورة، يعني ليه تاريخ من الصد والإعراض والنهي عن اتباع هذا الدين. وبعد كده رصاصا برضه ما يستخسرش في الدرس الإسلامي والدرس الإيماني، فيديله هذا الدرس ويقول له هذه المعلومات القيمة الجميلة، يعلمنا ويعلم حكيم. لما حكيم سمع كلمتين دخلت في قلبه، اتأثر، اما رجع المية التالتة والتانية، احتفظ بمية من الابل. على فكرة الكلام ده لو في مرحلة ايمانية بعد كده كان رجع كله، لكن دلوقتي هو لسه برضو مسلم حديث. فاما رجع 200 وقال يا رسول الله والله لا ارزق احدا بعدك شيئا، ارزق يعني انقص، يعني عمري ما هاخد من حد حاجة، لن انقص اي انسان من مالي شيئا، مش هطلب اي اموال او متاع من متاع الدنيا من اي حد مطلقا بعد ذلك. والله يا رسول الله لا ارزق احدا بعدك شيئا. ومرت الايام ومات الحبيب صلى الله عليه وسلم، تولى الامارة ابو بكر الصديق، وكترت الاموال، فتحات بقى ما شاء الله في فارس، وفتحات في الشام، وجاءت الاموال، وبدأ سيدنا ابو بكر يوزع على الناس الاموال، واعطى حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه حقه من المال، فأبى أن يأخذه. قال له لا يا عم، أنا بتاجر، أنا راجل تاجر وعندي تجارتي ومش عايز أموال منك. قال له هذا حقك، فلوس الدولة بتديها لك من حق. قال له لا خلاص، أنا وعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عم دي فلوسك وأنا لقسمتها، وده خليفة المسلمين وده وكر الصديق. قال لقد قلت له والله لا أرزق أحدا بعدك شيئا، خلي الفلوس بتاعك معك. ومرضاش ياخد الفلوس مع أن هي حقه من مال الدولة، لكن قال لا خلاص انا اتاجر، واللي يجي لي من رزق من هوت هو ده ربنا قسمه لي. ومرت الايام ومات الصديق رضي الله عنه وارضاه، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كترت الاموال اكتر واكتر. فسيدنا عمر بيوزع الاموال، فوزع على حكيم، رفض ياخد، جاب الاموال بتاعته وجمع الناس وقال لهم ايها الناس اشهدوا انا اعطي الاموال لحكيم وهو يرفض ان ياخذها، فاضعها في بيت المال، إن أراد أن يأخذها في أي وقت فهي حقه، دي أمواله. ورفض يأخذها، وظل حتى آخر لحظات حياته رضي الله عنه وأرضاه لا يأخذ من أحد شيئا أبدا. إيه اللي حصل؟ قلبه تغير، قلبه تغير، لا عاد طمعان في مال، ولا عاد طمعان في منصب، ولا بيعمل مشاكل في الدولة، ولا باصص ليمين ولا باصص لشمال، هو فقط يريد أن يرضي الله عز وجل. ليه؟ قلبه تغير، قلبه تصالح. ألا نعود إلى هذا المنهج العظيم؟ ألا نعود إلى إصلاح قلوبنا؟ ألا يعود العلماء والدعاء إلى دورهم الرئيسي في تغيير قلوب الناس؟ ألا يعود الحكام، رئيس الدكتور مرسي من الناس الحافظة للقرآن الكريم ما شاء الله، ومن الناس اللي عارفة ربنا سبحانه وتعالى ولها تاريخ طويل، كذلك لي يعني إخوان وأقران، والتيارات الإسلامية الموجودة من السلفيين، من الجماعة الإسلامية، من أنصار السنة، من الفضيلة، من الأصالة، من كل الاتجاهات. أنا لا أريد أن أحصي حتى لا أنسى أحدا. هؤلاء كلنا ألا نعود إلى كتاب ربنا عز وجل وإلى سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونخرج الدنيا من قلوبنا، ونتعامل مع قلوبنا كقضية رئيسية من قضايانا الماسة، بدل ما أعمل مؤتمر كبير عشان أقول يا ترى هنعمل إيه في يوم 30/6 وأجمع الناس في مش عارف إيه، واللي يقول لو جمعوا أصوات أكتر من 13 مليون أكتر من الناس اللي انتخبها الرئيس، أنا أنصح الرئيس بالاستقالة. ده كلام يتقال برضه يعني؟ ينفع نقول كده على رئيس منتخب ونرجع نعيده تاني؟ والله أعلم مين اللي هيجي في الانتخابات المبكرة اللي هم عايزين يعملوها ليه مبكرة؟ عشان يجي واحد إسلامي تاني؟ هو ده غرضهم؟ عشان تنصح الرئاسة أنها تستقيل لو 13 مليون اتجمعوا؟ مين اللي جمع ال 13 مليون؟ ممكن أي حد يجمعهم في البيت. هتضامن مين اللي كتب الأسماء ديت ولا مين اللي جمعها؟ هتقعد تلف على ال 13 مليون تسألهم أنتوا فعلا وقعتوا ولا ما وقعتوش؟ إذا كنا إحنا في الانتخابات الرسمية اللي بتاعت رئاسة الجمهورية ولا بتاعت مجلس الشعب، بنطلب قضاء، آلاف القضاء، بنبقى عندنا مراقبين من كل التيارات ومراقبين وفي الآخر الناس بتشكك في النتيجة وتقول لك لا ده فيها تزوير. هنيجي أنا أصدق ثلاثة أربعة الله أعلم بدينهم ولا بأخلاقهم ولا بورعهم بيقول لك أنا جمعنا 13 مليون، جمعنا 5 مليون، جمعنا 10 مليون، وعلى ضوء الكلام دوت أقول للرئيس استقيل؟ يعني هذا كلام نحتاج إلى مراجعات كبيرة جدا لقلوبنا. الكلام ده كان المفروض يتقال لحسني مبارك. الناس اللي كانت ساعتها بتقول لا ما حدش يطلع عشان ده حاكم، وما أقام فيكم الصلاة، وإن أكل مالك، وإن ضرب ظهرك، وإن كذا، ما تطلعوش عشان ما تحصلش فتنة. بدل ما نقول ساعتها للرئيس استقيل يا حسني يا مبارك عشان الشعب وقف ضدك، أجي أقول لمرسي اللي انتخبناه كدولة كاملة نجح فيها مش كطيار إسلامي، كدولة أقول له استقيل لو دلوقتي بعد سنة كان لعب عيال إحنا بنلعب، دخلنا الانتخابات وقعدنا بذلنا الجهد ده كله وحملة انتخابية وفي الآخر خدناه، وبعد سنة لا مش لاعبين مش هنكمل، أحسن تستقيل بدل في كام واحد مش عايزينك في البلد. والله لو انتظرته عشان يجمع 100% من الجمهور على رئيس واحد هتنتظر إلى يوم القيامة. لا انت لا في مصر ولا في غيرها، اعظم الدول الديمقراطيه في العالم دلوقتي اللي طبقت التجربه الديمقراطيه من سنين، الرئيس ده بينجح ب 51% و52%، ولما بيجيب 54% بيقولوا ياه ده فوز ساحق، فوز ساحق جايب 54 او 55%. هو ده الحال يا اخوانا. نرجع تاني نصلح قلوبنا، ونرجع تاني لمساجدنا، ونرجع تاني لقراننا، ونرجع تاني لسنتنا، والله كل شيء هيتغير. وجربوا هذا الكلام، او بلاش اقول جربوا، عيب اقولها جربوا هذا الكلام، ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ومنهجه. ارجعوا اقروا السيره النبويه، وارجعوا اقروا فتره المدينه الاولى وكيف بنى صلى الله عليه وسلم دولته، ارجعوا تاني شوفوا كيف كان يفتح القلوب صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع هذا وذاك، ارجعوا اقروا موقف حكيم بن حزام برويه وهدوء، واقروا موقف سعد بن معاذ برويه وهدوء، واقروا ادارته للدوله صلى الله عليه وسلم برويه وهدوء. ما كانش عايش في جو لطيف صلى الله عليه وسلم، كان عنده مشاكل كبيره جدا، كان عنده منافقين جوه الدوله كتير جدا عايزين يقلبوه برضه، وكان عنده يهود جوه الدوله، وكان عنده قريش قريب بتحاربه، وكان عنده فارس والروم عينيهم على الدوله، وهو قريه صغيره في العالم اسمها المدينه المنوره، لكن عارف يقود السفينه الى بر الامان. لن تقاد سفينتنا الى بر الامان الا بالمنهج الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى القرآن، نعود إلى السنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.